أن حديث أبي الزبير عن جابر وقد هذا عن أنس في الصحيحين يعتبر موصولا. علموا ذلك من شرط البخاري ومسلم، فهو وإن ورد بالعنعنة فهو موصول.
البخاري
الصحيح إذا رأينا أنه عنعنة، لا الصحيح يعتبر ينظر فيه، قد يكون من طريق آخر مصالحا بالتحديث. نعم. وهو
إذا قتل نفسه قاصدا إزهاق نفسه فإنه يقتل، أما إذا فعل شيئا جزعا فأدى إلى قتل نفسه دون أن يقصد قتل النفس فإنه يكون حكمه أن يصلى عليه، لأنه لم يتعمد إزهاق نفسه. إنما إذا تعمد إزهاق نفسه يعني قتل نفسه شيء إزهاق أو
قتل فهو يعني كافر قصدك؟
نعم يعني
لا ما يصل.
يكون كل عدة
حتى الرجل الذي مر علينا في عليه الجرح من هذا النوع نعم لكن هذا الذي جزع هل قصده ان يقتل نفسه او ان يتخلص من هذا الاذى؟ لكن على كل حال هي من الاحاديث المشكله ونسال الله ان يفتح علينا بها. نعم.
باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت.
وهذا يكون في آخر الدنيا حين لا يبقى إلا قيام الساعة، لأن قيام الساعة تقوم على من؟ على شرار الخلق. فإذا كان إذا قرب ذاك الزمن حصل في هذه الدنيا. لكن لو قال قائل ما مناسبة هذا الحديث للأبواب التي نحن فيها؟ المناسبة هو قوله مثقال حبة أو ذرة من إيمان، حيث إنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالآمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
نعم. هذا حديث فيه التخويف من هذه الفتن التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، يعني اسبقوا هذه الفتن. وشبهها النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الليل مظلمة، وهذا غاية ما يكون من التشبيه، كما قال تعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، فإنه أظلم ما يكون. هذه الفتن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نبادر بالأعمال الصالحة هذه الفتن، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن المبادرة بالأعمال الصالحة تكون حماية للإنسان من الفتن، والثاني أنها إذا حلت الفتن فقد تحول بين الإنسان وبين العمل الصالح. وإن كان هو قد بادر وعمل عملا صالحا، لكن بحلول الفتن قد يتأثر الإنسان ولا يستطيع أن يعمل العمل الصالح. وهذا كقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذه الفتنة تشمل فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، فإن الإنسان قد يكون عنده اتجاه سليم وعقيدة صحيحة، فإذا أصابه رجل محرف ضل. كذلك بعض الناس يكون عنده عفة والتزام، فإذا تعرض للفتن هلك. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة لوجهين. الوجه الأول أن الأعمال الصالحة التي تسبق الفتن تكون حماية للإنسان، لأن الله عز وجل لا يخيب من أقبل عليه وعبده. والثاني أنه إذا حلت الفتن ولو كان الإنسان عنده نشاط وعمل فقد يكسب وتحول بينه وبين العمل، ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نبادر. وقوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي، أو هذه التنويع وليس في الشك، يعني أنه قد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كل ما في الدنيا فهو عرض، كما قال تعالى تريدون عرض الدنيا. لماذا؟ لأنه يعرض ويزول مهما كان، كل ما في الدنيا زائل، إما أن تزول أنت قبل أن يزول عنك، وإما أن يزول عنك قبل أن تزول عنه. فكيف تبيع الدين الذي به سعادتك في الدنيا والآخرة بعرض من الدنيا؟ هذا كفر. ولكن نسأل، هل هذا الكفر المطلق أو مطلق الكفر أو فيه التفصيل؟ الجواب الثالث أن فيه تفصيلا، قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا دون كفر، حسب ما يبيع الإنسان دينه بهذا العرض، أو حسب هذا العرض الذي يبيع به دينه. إيش؟ نعم. لا ظاهر العموم، يعني قاعدة السنة والجماعة أن الكبائر مهما عظمت لا تخرج الإسلام، لكن الهجرة منعته من الوعيد. طيب، إذا كان هذا في انتهينا تعدنا. نعم. كيف؟ طيب، الكفر يمكن يكون في الإنسان خصال كفر وخصال إيمان وخصال فسوق وخصال استقامة، ألا يمكن؟ طيب، مثلا عنده مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة أو مثقال حبة من إيمان، الله أكبر. اقرأه. نعم، الآن الأخ يقرأ عليكم حكم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم في الوضوء والغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة، هل يجب غسل ما تحت الخاتم؟ والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له من توضأ يحرك خاتمه؟ قال إن كان ضيقا لا بد أن يحركه.
لا
بد أن يحركه.
نعم.
وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه. قال ابن رجب رحمه الله مراده أجزأه عدم تحريكه، وهذا يشعر بأن التحريك أولى. قال الموفق أبو محمد رحمه
بن
الله
بن رجب في المكان
أحكام الخواتيم. قال الموفق أبو محمد رحمه الله وإذا شك في وصول في كتاب المغني وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء إليه لأن الأصل عدم وصوله. انظر المغني المجلد الأول صفحة 108. وقال النووي رحمه الله تعالى إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه. ونقل عن البيهقي أنه قال والاعتماد على الأثر فيه عن عدي وغيره. انظر المجموع المجلد الأول صحيفة 394. وقال ابن الهمام الحنفي ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان واسعا، والمختار في الضيق الوجوب. انظر شرح فتح القدير لابن الهمام المجلد الأول صحيفة 16. وقال السرخسي في المبسوط وذكر أبو سليمان عن محمد رحمه الله أن نزع الخاتم في الوضوء ليس بشيء. وقال السرخسي والحاصل أنه إن كان واسعا يدخله الماء فلا حاجة إلى النزع والتحريك، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فلا بد من تحريكه، وفي التيمم لا بد من نزعه ولو لم يفعل لا تجزئه صلاته. انظر المبسوط المجلد الأول صحيفة 10. وأما المالكية فإنهم يفرقون بين ما أبيح لبسه وبين ما حرم وكره، فقالوا في المباح ولا يجب تحويل خاتمه المأذون فيه من موضعه ولو كان ضيقا مانعا من وصول الماء لما تحته، فإن حوله بعد غسل يده غسل محله إن تحقق أو ظن أن الماء لم يصل واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائق فلا يجب عليها إجالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل، ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب. وأما المحرم فيجب نزعه إن كان ضيقا ويجزئ تحريكه إن كان واسعا، وكذا المكروه كخاتم النحاس والرصاص. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المجلد الأول صحيفة 88 وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل المجلد الأول صحيفة 46. وقد نسب ابن رجب رحمه الله القول بالتحريك إلى الجمهور من السلف كالحسن وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار وعروة بن الزبير وحماد ومالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم.
مالك
وحماد ومالك
أبو مالك خالف أصحابه.
وابن المنذر نسب الرخصة إلى مالك خالف ابن رجب
لعله مالك عن مذهبا
لعله وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، وقال بأن هذا القول أصح لأن هذا من جنس تخليل الأصابع وقد ورد فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه، وفيه راوي قال عنه البخاري منكر الحديث. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ وضوءه للصلاة حرك خاتمه في أصبعه، قال ابن رجب ولا يخلو إسناده أيضا من نظر. وكذا الأثران الموقوفان على علي وابن عمر ففي إسناديهما طعن ونظر.
الذي يبدو لي والله أعلم أنه لا يجب تحريك الخاتم ولا خلعه، لأننا لا نتيقن أن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسع يتخلله الماء ولا أنه يخلعه. ثم إن قياسه على تخليل الأصابع فيه نظر، لأن تخليل الأصابع سهل هين والخاتم فيه صعوبة لا سيما إن كان ضيقا، فمن لم يفعل فنرجو أن لا يكون عليه بأس، ومن فعل فقد احتاط لنفسه.
حتى في الغسل؟
نعم
حتى في الغسل
حتى في الغسل نعم حتى في الغسل لا حتى التيمم ما بأولى. التيمم مسامح فيه ما لا يسامح في الوضوء والغسل، لأن التيمم طهارة التراب. بارك الله فيك، هذا بحث جيد. لو صوره الشيبة إن الله يسر له الأمر.
موجود حاضر عطية؟
لا الآن ما رأيته. شرافة.
بارك الله فيكم. ما يقول الشيخ إن الأصل أن الوجود أن يصل الماء ولجميع أجزاء البشر.
نعم.
ولم يشر ما يفعل هذا الأصل.
نعم. بل هذا أصل صحيح، لكن هذا يخالفه الظاهر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، والأحاديث الذي فيها أنه يحرك خاتم ضعيفة. ثم هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. تمسح القطين. نعم. لا الساعة منه ليست كالخاتم. الساعة بارك الله فيك تشغل حيزا كبيرا. يعني نعم يزيلها، ولا إذا كانت يعني يحركها يقدمها أو يأخرها حتى يكون الماء حتى يصل الماء إلى مكانها. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وحدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ. وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية، واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة.
هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته فوق صوت النبي عند المخاطبة، بل إذا كان صوت الرسول صلى الله عليه وسلم رفيعاً فاجعل صوتك دونه، وإن كان خفياً فاجعل صوتك أخفى، لا ترفعه فوق صوته. كذلك لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إذا ناديتموه تصرخ كما تصرخ إذا ناديت صاحبك، فإن هذا من سوء الأدب. ومن أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحري أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وإذا كان هذا في رفع الصوت الذي هو صفة النطق، فما بالك في رفع القول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذين يقدمون أقوال الناس على أقواله، ولا يقتصرون على هذا بل يقدمون أقوال الكفرة والفسقة على أقواله، ما بالك بهؤلاء؟ هؤلاء أقرب بكثير إلى حبوط العمل ممن رفع صوته بصفة النطق بلا شك. وفي هذا الحديث شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم وحذرهم، فإن ثابت بن قيس من خطباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطيب مصدق جيد وصوته قوي، فلما نزلت هذه الآية خاف أن يكون حبط عمل وهو لا يشعر، فجلس في بيته يبكي، لم يستطع أن يقابل الناس كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه، جلس في بيته لا يستطيع مقابلة الناس، جلس يبكي ففقده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاملته لأصحابه أنه يتفقده، أين فلان أين فلان، لأنه عليه الصلاة والسلام يرى أن تفقدهم يستلزم أن يحرصوا على الحضور إليه عليه الصلاة والسلام، ففقده. فقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى، يعني أشتكى هذا أصل، لكن لما كانت الهمزة همزة وصل سقطت عند الاستفهام كقوله تعالى: أصطفى البنات على البنين، وأصلها أصطفى، وكقوله نعم. وقد تسقط همزة الاستفهام مثل قوله: أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون، التقدير أهم ينشرون. وفي هذا الحديث بيان كناية المخاطب، كناية المخاطب، لأن رسول الله كنا سعد بن معاذ قال: يا أبا عمرو، وهكذا كان دأب السلف. لكن ليس معنى ذلك أنهم يهجرون الاسم الأصلي ويمتطون الكناية كما يوجد الآن من بعض الشباب، لا يخاطب أخاه ولا يتحدث عنه إلا بالكنية، وهذا لا شك له أصل في السنة، لكن لا نجعل هذا هو لا هو لغة التخاطب بحيث لا ننادي بالاسم. اللهم إلا إذا اشتهر الإنسان بكنيته ومحى اسمه فهذا لا بأس، مثل أبي هريرة رضي الله عنه، أبو بكر وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد المسلكية أنه كل من خاف من الله عز وجل ازداد أمنا منه. وجهه أن ثابت لما خاف هذا الخوف من الله عز وجل جاءه الأمن. الأمن ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، قال: هو من أهل الجنة. وفي حديث آخر قال: يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. بشره بثلاث أشياء: يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة، وهذا الذي حصل، فإنه قتل شهيدا في اليمامة. وأما دخول الجنة فنحن نشهد بالله العظيم أنه من أهل الجنة لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. واعلم أن أهل السنة لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشهادة بذلك على نوعين: الأول أن تكون لمعين بشخصه، والثاني أن تكون للمعين بوصفه. فمثلا نحن نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وثابت بن قيس وعكاش بن محصن وغيرهم ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه، نشهد له بعينه أنه في الجنة. وأما المعين بوصفه فنشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، كل متقي أنه في الجنة، لكن هذا على سبيل العموم. لا نشهد إذا رأينا شخصا يحافظ على الصلاة فنقول هذا من أهل الجنة، لا لا يدري. أولا لأننا لا ندري ما باطنه، والثاني لأننا لا ندري ما خاتمته، لكننا نرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو ذلك. نعم إذا مات وهو على الحال القيمة مستقيما نثني عليه خيرا، ويكون رجاؤنا أن يكون من أهل الجنة أكثر من رجائنا حين كان حيا سويا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياه. نعم. وهذا يعني خوف الإنسان أن يحبط عمله من حيث لا يشعر، هو كقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة خائفة، خائفة من أن لا يقبل منهم. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منهم، لأن الإنسان لا يدري، قد يكون أخل بشيء من واجب هذه العبادة وهو لا يشعر، وقد يكون في قلبه سر من الشرك كالرياء وهو لا يشعر. فلهذا لا تعجب بعملك، اسأل الله القبول عند الانتهاء، واسأل الله الإخلاص عند الابتلاء. نعم.
أسلام لكم في الفتاوى أن من علمنا سبقه من علماء السلف صدق إخلاصي وإيماني، أن من علمنا صدق إخلاصي وإيماني نشهد له الإمام أحمد ومثل غيره،
نعم. شيخ الإسلام رحمه الله قال: من اتفقت الأمة على الثناء عليه فإنه يجوز أن نشهد له بعينه، وذكر العلم، واستدل بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لكن الجمهور ما ذكروا هذا. أما بارك الله فيك، إن استشهدك الله فاشهد، وأما إذا لم يستشهدك الله وش الفائدة؟ إنما ظاهرا هو مات على الكفر، يعني نعامل معاملة الكافر، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندعوه بالرحمة، لكن كون نقول نشهد بأنه مات على الكفر ما نثني، لأنه في آخر لحظة من الله عليه فتاب، لكن ظاهرا لا نحكم له بالكفر. آدم ما سألت؟ طيب خالد نعم او كراهه، مخافه بالنسبه للانسان مو بالنسبه لله، وكراهه بالنسبه لله. نعم.
باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم، هذا الحديث سيورد المؤلف رحمه الله حديثا آخر يعارضه، وهو في ظاهره يعارض الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فظاهر هذا الحديث الذي معنا أن الإنسان إذا أسلم وأحسن في الإسلام فإنه لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وإن أساء في الإسلام وهو مسلم أخذ بما عمل في الجاهلية وفي الإسلام، مع أن ظاهر الآية الكريمة أن الإنسان إذا أسلم محي عنه كل ما عمله في الكفر من السوء. ولكن الجمع بينهما أن يقال المراد بذلك الإساءة في عين العمل، الإساءة في عين العمل، يعني مثلا إنسان في الجاهلية يتطير فأسلم وحسن إسلامه لكن بقيت الطيرة في نفسه بعد إسلامه، فهنا لا تغفر له الطيرة التي كانت في الكفر، لا تغفر له الطيرة التي كانت في الكفر. لماذا؟ لأنه لم يتب منها حقيقة بل استمر عليها، لكن بقية الأعمال الأخرى التي تركها بعد إسلامه إيش؟ تكفر عنه. وبهذا المعنى لا يحصل اختلاف بين مدلول الآية ومدلول هذا الحديث، واضح جماعة؟ طيب، إنسان أيضا في الكفر يغتاب الناس وينم، فأسلم إلا أنه بقي على الغيبة والنميمة، فهنا نقول لا تغفر له الغيبة والنميمة التي كان يعملها في الجاهلية لأنه لم يتم منها، لكن كفره الذي كان كافرا به يغفر له ولا لا؟ يغفر. طيب، إنسان كان يزني في الجاهلية وأسلم وترك الزنا، يغفر له الكفر ويغفر له الزنا، أسلم وترك الكفر لكن بقي على الزنا، ها؟ يغفر له الكفر ولا يغفر له الزنا، ما هو اللي يعمل في الإسلام الذي كان يعمله في الجاهلية لأنه حقيقة لم يتم منه وهلم جرا. وبهذا تتفق الأدلة ولا يحصل اختلاف بين الآية الكريمة وبين هذا الحديث، والحمد لله. نعم، هذه بيجينا. فلا الله لا يؤاخذ، لا يؤاخذ لأنه تاب وانهدم ما سبق. إيش؟ إيه نعم نعم نعم، ما في شك الانتكاسة هو من الكبر، إذا نفس الشيء. رجل مثلا كان لا يصلي وهو كافر مثلا ثم أسلم،
باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معنن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمين فقلت ابسط يمين يمينك فلأبايعك فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا.
هذه الطبق الثالث أنه ولي أشياء لا يدري ما حاله فيها، لعله أساء ولعله تعدى على أحد. المهم أن هذه الأطباق الثلاث، الطبقة الأولى أو الطبق الأول، تركبون طبقا عن طبق. الطبق الأول إيش؟
الشرك،
الجاهلية والكفر والبغض الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أحب شيء إليه أن يتمكن من الرسول فيقتله، وهذا شيء عظيم. ثم بعد ذلك من الله عليه بالإسلام، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، حتى كان لا يطيق أن يملأ عينه منه إجلالا له وتعظيما له. لو مات على هذا الطبق تقول لرجوت أن أكون من أهل الجنة. جاء الطبق الثالث، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خرقوا عملا صالحا وآخر سيئا، الذي يقول ما أدري ما حالي فيها. فهذا هو الطبق الذي خاف منه رضي الله عنه. نعم.
ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
قل لا تصحبني نائحة ولا نار. أما النائحة فواضح، وقوله نائحة مؤنث، فهل المراد نفس النائحة أو امرأة النائحة؟ المعروف أن النوح يكون للنساء، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. وقول ولا نار، قال العلماء يكره أن تصحب الجنازة بالنار إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون هناك ظلمة شديدة وليس فيه كهرباء ولا غيره. وإنما كره ذلك رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتخذين السرج على القبور، فخاف أن يكون هذا نوع أن يكون هذا نوعا من اتخاذ السرج على القبور، إذا وصل المقبرة وضعوا هذا السراج، نعم، وصار كالمتخذين على المقابر السرج. وقوله رضي الله عنه فسنوا عليه التراب شنا أو سنوه عليه، يعني اجعلوا القبر كالسنام، يعني لا فرقوه، لا تجعلوه مسطحا بل مسنما، ويستوي أعلاه وأسفله. وقول أقيموا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تمحو جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل رب. هذا هل نقول إنه مرفوع حكما لأنه خبر لا مجال للاجتهاد فيه، أو نقول إنه من اجتهاد رضي الله عنه، وعلى هذا فيكون قول صحابي ينظر هل السنة تعارضه أو لا. نعم، الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام على القبر قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمه. ثم ما هو القدر الذي نقيمه على القبر؟ الجزور يأتي إنسان ينحرها خلال ربع ساعة مثلا ويقسم لحمه بربع ساعة مثلا، هذه نصف ساعة، وإنسان آخر يحتاج في النحر إلى ساعة، تقسيم اللحم إلى ساعتين، ثلاث ساعات. فالذي يظهر أن هذا من اجتهاد عمرو رضي الله عنه واتباع السنة أولى، أن نفعل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقف على القبر نقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ندعو ثلاثا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. الشرح شرح مع من؟
أي جملة يا شيخ؟ أي جملة؟
آخر شيء.
فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ذبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة، وكذا قال القاضي إنه بالمعجمة والمهملة، قال وهو الصب، وقيل بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق. وقوله قدر ما ينحر جزور هي بفتح الجيم وهي من الإبل، وأما أحكامه ففيه عظم موقع الإسلام والحج. إلى أن قال
لا.
إلى أن وأما اتباع الميت بالنار فمكروه للحديث. ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية، وقال ابن حبيب المالكي كره تفاؤلا بالنار، وفي قوله فشنوا علي التراب استحباب صب التراب استحباب صب.
والمعنى الثاني ذكرنا خوفا من أن يكون هذا من اتخاذ السود على المقال. نعم.
وفي قوله فشنوا علي التراب استحباب صب التراب في القبر، وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد. وقوله ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، فيه فوائد، منها إثبات فتنة القبر وسؤال وسؤال الملكين وهو مذهب أهل الحق، ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر، وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر، وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب. وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف، قالوا إن قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليست في بيع جاز، وإن قلنا بيع فوجهان، أصحهما لا يجوز للجهل بتماثله في حال الكمال فيؤدي إلى الربا، والثاني يجوز لتساويهما في الحال، فإذا قلنا لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين ثم يبيع أحدهما
على الآخر. نعم كمل.
ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا، ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه، فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله، ولها طرق غير هذا لا حاجة إلى الإطالة بها هنا، والله أعلم.
رحمه الله. هذه حياة القصة هي إذا باع عليه بدرهم، إذا امتنع ذلك ما نبع عليه، الحمد لله جاءنا نصيبك من اللحم ولا نبع، يطيعه ما يطيعه، لأن معروف عنده بيع عليه وبيع عليه، أي فائدة أنك تبيع عليه بريال وأعطيك ريال؟ هم نقول لا ما أعطيه إياه أيضا، يثبت في ذمة لك ريال، ثم بيع عليك نصيب بريال وأقول الريال اللي عندك سقط بالريال اللي عندي، حيلة. لكن الصحيح أن القسمة إفراز وليست ببيع.
أيها الإخوة
مطلقا
في ختام هذه المادة
الجبار
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.